أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، نواصل بإذن الله تعالى من حيث كنا قد توقفنا في الحصة الماضية في التعليق على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده. قال رحمه الله: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هم على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. ووضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغ في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس فأمر بالأخدود في بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا الصبي الذي قال لأمه هذا الكلام من بين أولئك الذين تكلموا في الصغر، قل من تكلم في الصغر وهذا واحد منهم. هذا الغلام هداه الله سبحانه وتعالى للإيمان وآمن بالله تبارك وتعالى على يدي هذا الراهب، وكفر بالساحر وما عنده، ثم حصل من أمره ما سمعنا في هذا الحديث الصحيح المتفق، حديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. المهم أن آخر المطاف حصل للغلام مراده، لأنه قال للملك لن تتمكن من قتلي إلا إذا قلت آمنت برب الغلام، أو بسم الله آمنت برب الغلام، خلاص هذا المراد رب الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام بالنسبة له، وقال بسم الله رب الغلام، فاعترف بالله ربا ولم يؤمن. وأما الناس فقالوا آمنا برب الغلام وكفرنا بك، علمنا أنك أنت لست شيئا، إنما الرب والإله المعبود المستحق للعبادة هو رب الغلام. فحصل مراد الغلام وحصل نقيض ما كان يريده الملك، كفر الناس به وآمنوا بالله عز وجل، فحفر لهم الأخدود، والأخدود معروفة قصتها في كتاب الله عز وجل، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها، خلاص حفروا أخاديد يعني خنادق في الطرقات ورموا فيها النيران ورموا فيها الناس، كل من لم يرجع عن دينه يرمى فيه. إلا هذه المرأة خافت من النار، لما اقتربت خافت فتراجعت، فقال لها غلام صبيها الذي في يدها ترضعه يا أمه امضي أنت على الحق، فمضت قدما. نعم، هذا أراد بعضهم، هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أن يستدل به على جواز ما يسمى بالعمليات الانتحارية، قالوا ها هو هذا راهو خبر الملك بالطريقة اللي تقتله هو، وقتلوا الملك بالفعل ولكن حصل المراد اللي هو الإيمان وكذا، شتان، ما في علاقة بين هذا وهذا أبدا. ويستدلون أيضا عليها بقصة مالك بن زرارة، نعم، الذي تصور السد الذي أو الحصن الذي كان مسيلمة الكذاب قد بناه ودخل على القوم وفتح وكذا وكذا، قالوا هذا هو أيضا انتحار. ما انتحر، هذا نجا، واللي يمشي الانتحار ما يرجع، ما عمره رجع واحد منه، هذا نجا. إذن ما في دليل أبدا، ليس فيه حجة لمن جاز العمليات الانتحار، ما في دليل أبدا. هذه النفس اللي بين جنبيك وديعة عندك تحفظها وتصونها، مهما كانت المصلحة ما في مصلحة تبرر لك أنك تمشي تقتلها نفسك هذه أبدا، ما كان، فهو خطأ، فهو استدلال في غير محله، واضح. المهم هذا الحديث عظيم بيّن لنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبره به ربه تبارك وتعالى عن خبر من قبلنا، وذكر له أيضا نبأ ما بعدنا، وكل ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله، أن هذا الملك الظالم دعا الناس لأن يعبدوه، لأنه صار يقول لهم ألكم رب غيري، يعني نفس الخطى التي سار عليها فرعون نفسها، ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، نفس الشيء، قال ألك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله، قال ما لا أستعرف لا ولا أعترف، فوقع ما وقع. نعم،
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله نعم الصحابي قلنا هو البراء هو البراء بن مالك ليس كعب هو البراء بن مالك
قال وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى الحديث الأول ورده يعني هذا الحديث طويل قصة الغلام والراهب والساحر دلالة على الصبر أن هؤلاء كلهم صبروا على دينهم حتى ماتوا على ذلك ولم يتراجعوا كذلك هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذه المرأة لما أراد أن يصبرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تعرفه لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام قالت إليك عني المصيبة التي وصبت بها أنت لا تعرفها ولم تصب بها فلذلك فذهب صرف وتركها ثم لما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم ندمت فجاءت تعتذر فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فوتي على نفسك فضل الصبر الحقيقي الصبر الحقيقي ذاك الذي يكون فور الصدمة حينما يعلم الإنسان بالواقعة أو بالفاجعة أو بالشيء الذي حصل مباشرة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون هذا الصبر المجدي هذا الصبر النافع هذا الصبر الذي يجزى عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي له وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة حينما يقبض صفيه من أهل الدنيا يعني أعز الناس عليه من ولد ووالد ونحو ذلك فيصبر مباشرة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإنه ليس له عند الله تبارك وتعالى من جزاء دون الجنة جزاؤه الجنة الجائزة المعدة له على هذا الصبر في وقته المناسب هي الجنة عند الله تبارك وتعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الشهادة أبواب متعددة، هناك 14 صنفا من الناس يموتون شهداء ولم يمت واحد منهم تحت السيف، مع أن الأصل في الشهادة الموت تحت ظلال السيوف، هذا الأصل، ولكن هناك 14 صنف وهذا واحد منهم اللي هو من مات في الطاعون. ولكن متى يكون شهيدا؟ إذا مات محتسبا صابرا ومكث، لأننا أمرنا إذا نزل بأرض ونحن فيها لا نخرج منها فرارا منه، وإذا علمنا به في أرض لسنا فيها لا نقدم عليه. هذا أيضا من تمام الإيمان وبالقدر، بقضاء الله وقدره، أن لا تفر منه ولا تقدم عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متجه إلى الشام، معلوم القصة، وحصلت الطاعون الكبير، طاعون عمواس سنة 18، وكان الشام يومئذ تحت إمرة أبي عبيدة بن عمرو بن الجراح ومعه معاذ بن جبل، يعني الأكابر. فلما حصل الطاعون وكان عمر متجه إلى الشام اجتمع إليه بعض كبار الصحابة وقالوا له كيف كل من بقي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معك تقدم بهم على بلد فيه الطاعون وأنت حين حل به الطاعون لم تكن فيها؟ فتردد واستشار، فأجمع له مشيخة المهاجرين، يعني العلم عند الأكابر، الشباب قالوا لي نمشي قضاء الله كيف خلاص، لكن مشيخة المهاجرين أكابر المهاجرين أجمعوا له كلمة واحدة، قالوا لا لا لا، ليس فرارا من الموت، نحن كنا أصلا متجهين للمغازي والسيوف والموت وكذا، ولكن مع ذلك لا تفعل هذا، مخالفة، تجازف. فنزل على رأيهم، فقيل له في ذلك أتفر من قضاء الله؟ قال نفر من قدر الله لا قدر الله. ثم جاءه الخبر اليقين عند عبد الرحمن بن عوف، فشهد له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أنه إذا نزل بأرض ولستم فيها فلا تقدموا عليه، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فاصبروا لا تنتقلوا منه. فحمد الله أن كان رأيه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون من أصابه أو نزل في أرض وهو فيها ولم يفر منه واحتسب وصبر ومكث فمات فيه مات شهيدا، وهذا قلنا واحد من 14 يسمون بماذا؟ شهداء الآخرة. شهداء الآخرة، في شهداء الدنيا وشهداء الدنيا والآخرة وشهداء الآخرة. شهداء الآخرة هم هؤلاء: المطعون والمبطون والغرق وذات الجنب والمرأة تموت بنفساء والهدم ومعروف الحريق والغريق وكذا، كل هؤلاء 14 قلنا يسمون شهداء الآخرة لأنهم عند الله شهداء، ولكن في الدنيا لا نجري عليهم أحكام الشهداء لأننا نصلي عليهم ونغسلهم، والشهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم، فلذا نسميهم شهداء الآخرة. أما شهداء الدنيا والآخرة فهم أولئك الذين ماتوا تحت ظلال السيوف مقبلين غير مدبرين محتسبين، ما خرجوا رياء ولا بطرا ولا سمعة ولا ابتغاء غنيمة، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لم يكن الواحد منهم غالا ولا، وإنما أراد وجه الله تبارك وتعالى فمات في ذلك. هذا يسمى شهيد الدنيا والآخرة. وشهيد الدنيا إذن من هو؟ الذي كان مع هذا وهو خرج رياء، خرج سمعة، خرج وكان أو كان غالا أو مات مدبر أو لم يكن محتسب أو كان يقاتل لعصبية أو ليقال أنه شجاع وكذا، هذا ليس له إلا اسم الشهيد، فهو شهيد الدنيا وليس شهيد الآخرة، وهذا شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا، والثالث شهيد الدنيا والآخرة. عرفنا أن الأصناف ثلاثة. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. إذا فقد الإنسان بصره وصبر واحتسب وآمن بقضاء الله وقدره ولم يكن ممتعضا مما نزل به من البلاء بل كان صابرا لله تبارك وتعالى عوضه الله بهما الجنة. ما سلب منه في الدنيا يعوض بمقابله الجنة عند الله تبارك وتعالى. شريطة هذا الصبر والاحتساب. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. فكانت تمشي، فيقولون: من أراد أن ينظر إلى أحد من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذه المرأة. المهم قالت: يكفيني أني إذا حصل لي صرع هذا وسقطت لا أتكشف على الناس، تبقى مستورة، المهم يهمها الستر. رغم ما عندها من المرض وما عندها من الصرع، ولكن عنايتها منصب على ماذا؟ على أن لا ينكشف بدنها على الناس. شوف العناية بالتستر، مع أنها في تلك الوضعية هل عليها حرج؟ لا، القلم مرفوع عنها، ومع ذلك المهم شغلها الشاغل لا تنكشف على أعين الناس. ليس نوع الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة المخ، نسأل الله سبحانه وتعالى. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي صلى الله عليه وسلم، يعني يحاكي، يقول، يفعل مثل ما فعل ذاك النبي قبله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يري أصحابه كيف كان ذلك النبي يمسح عن وجهه الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رغم ما عاناه منه، رغم هذه المعاناة الشديدة وهذه الإذية الشديدة، فغلب جانب العفو والصفح والدعاء لقومه، مثل ما فعل من؟ مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام. قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما زال يرجو لهم المغفرة والرحمة. ومثل ما فعل عيسى عليه السلام، قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما زال يرجو لهم المغفرة والرحمة. هذا لين في الله. وهناك أيضا من الأنبياء من جعل الله فيه الشدة في الله، ليس الشدة لنفسه، انتقام للنفس وعزة النفس، لا لا، في الله. مثل من؟ مثل نوح عليه السلام لما غضب على قومه قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثل من؟ مثل موسى عليه السلام حينما آذوه تلك الإذية الشديدة، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني من الأنبياء هذا النوع، ومنهم هذا النوع. كما أن هذه يعني طبيعة الخلق البشر، حتى الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان هكذا لين في، ومنهم من كان شديد في الله. من النوع الأول لين هذا في الله تبارك وتعالى أبو بكر، ومن النوع الثاني عمر وعلي، وهكذا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه مطلقا. كل ما يصيب الإنسان حتى الشيء الخفيف ولو شوكة تكفر عنه شيء من السيئات. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والوصب المرض. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكة، يعني يمر بوعكة صحية، فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده سيئات يعني ذنوب وكذا، ولكن رفعة للدرجات، رفعة في المقام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصيب منه، أي يصاب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك. فهذه الإصابات في الدنيا تمحيص للذنوب، هي امتحان يمتحن الله سبحانه وتعالى به الخلق، ثم من صبر منهم رفعت له الدرجات وحطت عنه السيئات، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصيب منه. نعم قرأناها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت بسبب ضر نزل به، بسبب فاقة، بسبب مصيبة، بسبب عاهة، بسبب، لا يجوز له نتيجة لذلك. ولكن إذا كان لا بد حتما فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أنت الذي تعرف يا ربي ما لي فيه الخير، وأنا أما أنا فلا أعرف، قد أحب الشيء ولي فيه الشر، وقد أكره الشيء ولي فيه الخير، عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنا لا أعرف، ولكن أنت يا ربي الذي لا تخفى عليك خافية، إن علمت أن الحياة خير لي فأحيني، وإذا علمت أن الموت خير لي فأميتني، هذا كآخر شيء. أما هكذا فقط يا ربي جيب لي كذا وكذا بسبب أنه عانى معاناة شديدة وطول، هذا لا يبرر أبدا، لا يبرر لك، فإنك عسى أن تحط عنك سيئات، وعسى أن ترفع لك درجات، وعسى أن يعني يبتليك الله سبحانه وتعالى في بدنك أو في أهلك أو في مالك أو في كذا، فيكون ذلك كفارات لذنوبك. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي رواية: وهو متوسد بردة، وقد لقينا من المشركين شدة. هذا كان قبل الهجرة، حين كانوا بمكة وكانوا قلة وكانوا مضطهدين، أي الصحابة الأوائل، الرعيل الأول الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عانوا معاناة شديدة معلومة، منهم من قتل ياسر وزوجته سمية، وأبوي عمار بن ياسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وغيرهم، وما عاناه بلال رضي الله عنه وغيرهم كثير. المهم، خباب من بين هؤلاء الذين عانوا، فجاءوا في نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فقالوا له: نحن نعلم موقنين أنك رسول الله، وأن الله يجيبك إذا دعوته، هل لا دعوت لنا يكشف عنا ما نحن فيه من معاناة وابتلاء وشدة؟ فبين صلى الله عليه وسلم، قال: قد كان من كان قبلكم ممن سبقت ذكر بعضهم ويأتي ذكر بعضهم، يؤخذ الرجل فيحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه فيقسم، وتؤخذ مشاقص الحديد وأمشاط الحديد وينزع اللحم عن العظم، ولا يرده ذلك عن دينه. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الأمر الذي ترونه الآن، نحن كم يومئذ؟ 50-60 رجل، ربما 70، 100-200 في مكة كاملة، قلة جدا مضطهدين،
لا يكادون يعني يظهرون لقلتهم وضعفهم وكذا، ومع ذلك قال لهم هذا القلة ستنتشر حتى يظهر الله عز وجل دينه على يديه بعز عزيز وذل ذليل وذل ذليل، حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. هذه الأرض التي تعرفون أن فيها العصابات وفيها كذا، يمشي فيها الراكب حاملا متاعه لا يخشى على نفسه شيء ولا على ماله شيء، إلا اللهم إلا ذئبا يأكل شاتنا وكذا، أما إنسان لا يمكن من كثرة الأمن واستتبابه، ولكنكم تستعجلون. الإنسان من طبيعته وخلق الإنسان إيش؟ عجولة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل إلا هو رسوله، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر، يعني تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علته حمرة شديدة، أحمر وجهه من الغضب. فقال ويلكم، من يعدل إذا لم يعدل الله؟ من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأمنه الله على وحيه ولا يأمنه الناس على مادة؟ سبحان الله. لأن هذا الإنسان نسأل الله العافية تفوه بشيء لا ينبغي أن ينطق به إنسان. لا نقول لا ينطق به مسلم، لا ينبغي أن ينطق به إنسان، فناهيك عن مسلم بأن يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والقسمة من الذي قسمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام اجتهد ورأى أن هناك أناس هم أشراف في قومهم، إذا أخذهم وإذا استمالهم إليه وإذا تألفهم بالعطاء فإن ذلك يفضي إلى أن تتبعهم قبائلهم فيعز الإسلام بذلك ويقوى، ويعلم أنه إذا لم يفعل يرتدون. فكما كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه، هذا أحب إلي من هذا، وأعطي هذا الذي ليس بالدرجة العليا من المحبة. لماذا؟ لأني أعلم أنه إذا لم أعطيه يسخط على رسول الله، وإذا لم يسخط على رسول الله، إذا سخط على رسول الله هلك دخل النار. وهذا الآخر أعلم أن عنده من الإيمان ما يجعله يستوي عنده، أعطي أو لم يعط لا يتغير إيمانه، أكله إلى إيمانه ما علمت فيه من الإيمان. فكذلك فعل مع هؤلاء تألفهم، هؤلاء عظماء قومهم أشراف قومهم. هذا عيينة بن حصن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه إيش؟ الأحمق المطاع، أحمق ولكن مطاع في قومي الله غالب، فيعطيه يتألفه كي يقوي الإيمان في قلبه وفي قلب قومه، ومثله الأقرع بن حابس وأمثاله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. من يريد الله سبحانه وتعالى به الخير يصيب منه كما تقدم، يعجل له عقوبته مكفرات لذنوبه في الدنيا، أما أن لا يصاب في نفس ولا في أهل ولا في مال طيلة حياته فمعنى هذا أنه لم يجد المكفرات هذه، بل كل ذلك متراكم مجموع له حتى يؤخذ به أخذة واحدة، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي بقسمة الله وبقضاء الله وبقدره رضي الله عنه، ومن سخط فله السخط، يسخط الله عليه. وسخطه هو أي هذا الإنسان لا يغير في الواقع شيء، بقيت تشكو بقيت إن بقيت كذا ما أصابني وأصابني ماذا سيغير كلامك؟ لن يغير شيء، لا يقدم ولا يؤخر، ويجلب لك سخط الله عليك، نسأل الله العافية. في حين إذا رضيت
وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فإن الله عز وجل يرضى عنك بذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. أم سليم هذه الأنصارية رضي الله عنها امرأة منفردة، امرأة يعني نوع آخر، أمرها عجيب، أمرها عظيم. وهي زوجة أبي طلحة، وأبو طلحة أيضا رجل من الأفذاذ. هي أم أنس، ولكن أنس ليس ابن لي أبي طلحة، إنما بقية أبنائها الصغار هم والدهم أبو طلحة، أما أنس فأبوه مالك. جيد، هذه المرأة وهي من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بن النجار، كانت كثيرا ما تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء خاصة، وكان إذا أراد شيئا من طعام وكذا ذهب إليهم، وإذا جاءها شيء تخص منه النبي صلى الله عليه وسلم بما استطاعت. المهم، فهي كان لها هذا الولد المريض، وهذا الولد المريض هو من؟ هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حين كان صغيرا، وهو مات صغير على كل حال: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ كان يكنى بأبي عمير هذا الولد الصغير، وكان عنده طير يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويداعب ويضحك معه ويقول له: ما فعل النغير؟ وين الطير يا أبا عمير؟ المهم، مريض ومات ولم يعلم به والده تلك الليلة، لم تخبره. قال: ما فعلت الصبي المريض؟ قالت: هو أسكن ما كان، يعني خلاص راه ساكن، هو فعلا سكن، يعني خلاص سكون نهائي الموت. ما أرادت أن تخبره، وتعشى وبات مع أهله، ثم بعد ذلك أخبرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو طلحة وقص عليه أمر أم سليم، دعا لهما بالبركة أن يبارك لهما الله عز وجل ليلتهما تلك. فلما أنجبت هذا الولد الآخر أرسل به أبو طلحة مع أخيه أنس الذي ليس هو ابنه هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على عادة الصحابة كانوا إذا ولد لهم المولود يريدون أن يكون أول ما يصل إلى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترضعه أمه، لا تطعمه شيء حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه، يمضغ تمرة ويجعل له منها في فمه، في فم الصبي، كي يكون أول ما يصل إلى جوفه تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم أعطاه لهم الله تبارك وتعالى، ما فوتوه على أنفسهم، حافظوا عليه وحرصوا عليه رضي الله عنهم، فنالوا بركة ذلك. المهم، فجيء به إليه وحنكه ودعا له بالبركة وسماه عبد الله، وهو عبد الله بن أبي طلحة، يعني أخو أنس، وله أبناء علماء يروون الحديث عن أنس رضي الله عنهم أجمعين. المهم أنها صبرت، وكانت لها رباطة جأش حتى ما ظهر عليها شيء يدل على أن ابنها ميت في جنبها. وفي رواية للبخاري قال إن ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. هذا عبد الله الصبي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، إيش قال هذا الراوي: رأيت له 9 من أبنائه من أهل القرآن، يعني بركة فيه وفي ذريته. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثال اللي ضربت له، قالت له لو أن أناسا أعاروا بعض أوانيهم أو متاع بيتهم لجيرانهم، ثم جاءوا بعد ذلك قالوا أعطونا متاعنا اللي عرنا، هل لهم أن يمنعوا؟ قال لا. فكذلك قال أنت، هذه عارة عاركها الله، ثم أخذ الله عريتها، أخذ الله وديعته وانتهى. نعم.
قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد أن انطلق، فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث حتى أنها لاحظت في المخاض، لاحظت في الوضع أنها ما عانت الذي كانت تعانيه عادة في الوضع. قالت هذه ولادة ما هي طب ما يعني غير عادية، ما فيها ما ألم، ما فيها كذا، ما فيها شيء للمعتاد، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة من ليلتهم تلك، يعني ما وجدت ما اعتادت أن تجده من المخاض ومن المشاق ومن كذا كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.